بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في عرض الشواهد على امتزاج التفسير بالتفسير العقلي، أي على امتزاج تفسير القرآن ببعض المرتكزات والمضامين العقلية التي لم تثبت من نفس القرآن، وإنما نشأت عن مدارك أخرى ومصادر أخرى. فمن هذه الشواهد تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى آخر الآية المباركة. والآية المباركة تدل على أن آيات الكتاب قسمان: قسم محكم وقسم متشابه. والقسم المتشابه هو الذي ورد النهي عن اتباعه بلحاظ أن مجموعة من نصارى نجران حاولوا أن يستندوا لبعض الآيات القرآنية الواردة في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، التي عبرت عن عيسى بن مريم بأنه روح الله وكلمته، فحاولوا أن يستندوا إليها في إحجاج المسلمين بأن القرآن نفسه قد صور عيسى ابن مريم بصورة إلهية وليست بشرية، والشاهد على ذلك قول القرآن في حق عيسى ابن مريم: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم أو روح منه. فنزلت هذه الآية الشريفة: أن ما قام به النصارى بعض نصارى نجران إنما هو اتباع لآيات متشابهة، واتباع الآيات المتشابهة بغرض إحداث فتنة بين الفريقين أو بغرض تأويل القرآن الكريم وحمله على معنى آخر من الزيغ. لذلك قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني انحراف عن الاستقامة، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وفي الآية مبحثان: المبحث الأول، ما هو المقصود بعنوان المتشابه، والمبحث الثاني ما هو المقصود بالتأويل. أما بالنسبة للمبحث الأول وهو ما هو المقصود بالمتشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمعروف بين الأصوليين الذين تطرقوا لهذه الآية المباركة في بحث حجية ظواهر الكتاب في الأصول أن المراد بالمتشابه المجمل، يعني اللفظ الذي له معنيان متكافئان بحيث لا يمكن استظهار معنى على معنى آخر، بل اللفظ في ذاته يحتمل المعنيين وهو مقابل للظاهر الذي وإن كان يحتمل معنى آخر لكن احتمال المعنى الآخر بدرجة ضعيفة لا تضر بظهور اللفظ في معناه. ولكن السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه وكذلك السيد الصادر قدس سره في الجزء الرابع من بحوث في علم الأصول صفحة 281 ذهب إلى أن التشابه هو التشابه المصداقي لا التشابه المفهومي، أي ليس المراد بالمتشابه ما كان معناه مردداً بين طرفين، بل المراد بالمتشابه ما كان مصداقه مصداقاً خفياً على المتلقي وإن كان معناه واضحاً، فهو ذو معنى واضح ومفهوم واضح، لكن هذا المفهوم له مصداقان، مصداق ظاهر بالحس ومصداق خفي، فالذين لهم زيغ يركزون على المصداق الحسي الظاهر، بمعنى أنهم يقومون بتطبيق المفهوم على المصداق الحسي الظاهر ويغفلون أن لهذا المفهوم مصداقا خفيا لا يمكن الوصول إليه إلا ببيان من المشرع نفسه. فلنطرح لذلك مثالا، مثلا عندما يقول تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، أو عندما يقول تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش متشابه لكن ليس متشابه مفهومي بل التشابه مصداقي، أي أن معنى العرش معنى العرش لغة وعرفان واضح، العرش هو مركز السلطة، عرش الملك عرش السلطنة، العرش هو مركز السلطة، هذا هو المعنى الواضح لمفهوم لعنوان العرش، لكن مصداق العرش ما هو مصداقه؟ مصداق العرش له فردان، الفرد الأول مصداق واضح وهو العرش المادي، كأن يرى لبلقيس عرش ملكة اليمن عرش مادي، كأن يرى لبعض الملوك والسلاطين عرش مادي يستقر عليه، وكما أن للعرش مصداقا ماديا فإن للعرش مصداقا غيبيا عينيا لا يناله الإنسان لأنه من الغيب فلا يمكن أن يناله الإنسان، لذلك عندما يتلقى أهل الزيغ كلمة العرش يحملونها ويطبقونها على المصداق الظاهر وهو المصداق المادي، فيقولون عرش الله هو عبارة عن جسمين ماديين ذي قوائم أربع يستقر عليه، وهو المقصود بقوله الرحمن على العرش استوى. فهذا من اتباع المتشابه المصداقي، وإلا معنى العرش واضح. وكذلك بالنسبة للكرسي، الكرسي هو عبارة عن مركز الاستيلاء أو مركز الإحاطة، وسع كرسيه السماوات والأرض. لكن بما أن الكرسي له مصداقان، مصداق مادي محسوس وهو هذا الجسم المعروف بالجلوس عليه، ومصداق غيبي لا تناله الحواس ولا تصل إليه وهو عبارة عن إحاطة العلم بجميع الموجودات، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالذين لهم زيغون يطبقون عنوان الكرسي على مصداقه المادي ويغفلون المصداق الغيبي الذي لا يناله الحس. فليس المراد من التشابه التشابه المفهومي بمعنى أن اللفظ له معنيان متكافئان من حيث الانسباق والانصراف، لا، اللفظ معناه واضح. أما الذين في قلوبهم زيغ فيقومون بتطبيقه على المصادق الحسية الواضحة التي يمكن أن ينالها الإنسان بإحساسه. ثم أفاد السيد الصادر قدس سره بأن القرينة على أن المراد من المتشابه هو المتشابه المصداقي لا المفهومي، هنا في الآية قرينتان. القرينة الأولى قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، ما قال فيحملون، ما قال فيوجهون، فيتبعون ما تشابه منه، والاتباع فرع الظهور. لو لم يكن للعنوان ظهور لما أمكن اتباعه، فاتباع الشيء فرع أن له مفهوماً واضحاً قابلاً للاتباع. وهذا يعني أن المتشابه ليس مجملاً، وإلا لم يمكن اتباعه بل أمكن توجيهه. فقول الآية فيتبعون قرينة واضحة على أن المتشابه هو ذو معنى ظاهر، وإنما المشكلة في التطبيق. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الآية قالت فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالمتشابه لو أريد به المتشابه المفهومي فيكون معنى التأويل حمله على خلاف معناه ومفهومه، ومن الواضح أن هذا غير صادق إلا في حق الظاهر لا ما يتساوى فيه المعنيان، وهذا بخلاف ما لو أريد من التشابه التشابه المصداقي. في التشابه المفهومي نحو من التأويل، في التشابه المصداقي نحو من التأويل. في التشابه المفهومي لفظ مجمل، والمتلقي للقرآن يقوم شنو بتحديد معنى من المعنيين اللذين يكون اللفظ مرددا بينهما، فيكون معنى التأويل هو تحديد وتعيين معنى لا يكون اللفظ ظاهرا فيه، لأن المفروض أنه متشابه، ولكن هذا ليس تأويل. ظاهر لفظ التأويل حمل اللفظ على غير معناه، لا أن التأويل تحديد معنى من المعنيين المحتملين، بل التأويل حمل اللفظ على غير ظاهره. فبما أن التأويل حمل اللفظ على غير ظاهره، فهذا لا ينطبق على المتشابه بالمعنى التشابه المفهومي، لأنه ليس له ظاهر، وإنما ينسجم ذلك مع التشابه المصداقي، لفظان ظاهران يقومون بتطبيقه على المعنى الحسي، على المصداق المادي، فيقال لهذا التطبيق أنه تأويل. هكذا أفاد السيد قدس سره في بيان معنى التشابه. ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأن كلمة الاتباع فيتبعون ما تشابه منه لا تدل، يعني لا تعين أن المراد بالمتشابه التشابه المصداقي. لما؟ لأن كلمة فيتبعون ظاهرة في أن لللفظ ظهور، إذ لو لم يكن له ظهور لما كان يتبع. فقرينة قوله فيتبعون شاهد على أن لللفظ ظهورا، يعني أن المتشابه له ظهور، لكن هذا لا يعين أن المراد بالتشابه التشابه المصداقي. يعني غاية ما تفيده القرينة أن للمتشابه ظهورا، لا أنها تعين أن المراد بالتشابه هو التشابه المصداقي. هذا يحتاج إلى مزيد مؤنة. فيمكن أن يقال بأن المتشابه له درجة من الظهور، لكن إذا نظر إلى وضعه اللغوي له ظهور في معنى، وإذا نظر إلى القرائن الحافة به، سواء كانت قرائن لفظية أو قرائن ارتكازية أو قرائن حالية، يتبين له معنى آخر. لذلك من في قلوبهم زيغ يأخذون بالظاهر اللغوي مجرداً عن احتفافه بالقرائن الحالية أو الارتكازية، والمفروض أن اللفظ لا يتحدد المراد الجدي منه بمجرد ظهوره اللغوي، بل لابد في تحديد المراد الجدي منه من ملاحظة مختلف القرائن الحافة به. فقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، يعني يأخذون بالظهور اللغوي ولا ينظرون إلى سائر القرائن الدخيلة في تحديد المراد الجدي. فكلمة الاتباع غاية ما تدل على أن له ظهور، لا أنها تدل على أن المراد بالتشابه التشابه المصداقي. فيمكن أن نقول المتشابه هو ما كان له ظهور لغوي في نفسه وظهور مستقر بملاحظة القرائن الحافة به، فمن أخذ به بظاهره اللغوي فهذا اتباع للمتشابه، لأن ظاهره اللغوي وحده لا يحدد معناه، ومن ذهب إلى ملاحظة تمام القرائن الحافة به في تحديد المراد الجدي فقد اتبع الطريق العقلائي الصحيح في الوصول إلى المعنى، لأن المراد بالتشابه هو التشابه المصداقي. زين، نأتي إلى كلمة التأويل. كما قال السيد قدس سره: إن التأويل يحتاج إلى ظهور، يعني أكو ظهور فنحمله على غير ما هو ظاهره، وهذا يعني أن التشابه ليس تشابها مفهوميا، الكلام هو الكلام. التأويل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. التأويل يدل على أن له درجة من الظهور، لكن لا يعين أن المراد بالتشابه التشابه المصداقي، له درجة من الظهور بلحاظ وضعه اللغوي، لكن تحديد المراد الجدي منه يفتقر إلى ملاحظة سائر القرائن الدخيلة في تحديد المراد. فتأويله بمعنى حمله على خلاف ما تقتضيه القرائن الحافة به الموجبة لتحديد مراده الجدي، فلا تصلح كلمة التأويل على تحديد أن المراد بالمتشابه التشابه المصداقي. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما سميت الشبهة الشبهة لأنها تشبه الحق، يعني بظاهرها في نفسه هي تشبه الحق، لكن إذا لوحظت سائر القرائن الحافة انكشف أنها زيف وليست حقا، وإلا هي بالظهور الأولي تشبه الحق، لكن بالظهور المستقر ليست كذلك. هذا هو البحث الأول. نأتي للبحث الثاني، ألا وهو المقصود بالتأويل. ذكر سيد الميزان قدس سره في الجزء الثالث من الميزان من صفحة 43 إلى صفحة 53، ذكر بأنه التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة، التأويل يشمل القرآن كله، وظاهر بعض الآيات هو تأويل جميع القرآن، مثلا قوله تعالى: ما كان هذا القرآن أن يفترى، إلى أن قال: كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني تأويل القرآن. وقال في آية أخرى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل الكتاب. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. التأويل، لو تسدوا هذا الباب الأصوات اللي. التأويل تأويل لتمام القرآن، ومعنى تأويل تمام القرآن، لا تأويل خصوص الآيات المتشابهات، ومعنى تأويل تمام القرآن هو أن للقرآن كالإنسان جسدا وروحا، فكما أن الإنسان له ظاهر وباطن، له وجود ملكي ووجود ملكوتي. فالوجود الملكي للإنسان الذي هو ظاهره وهذا الجسد، أما الوجود الملكوتي للإنسان الذي هو باطنه هي تلك القوة المعبر عنها بالنفس أو الروح التي تدير هذا الإنسان. إذن هذا الإنسان له وجود ملكي وهو ظاهره، وجود ملكوتي وهو باطنه، وجوده الملكي وجود مادي، وجوده الملكوتي وجود مجرد. وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، يعني إشارة للوجود المادي، ويحمل قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء على الوجود المجرد. كذلك القرآن له وجود محسوس، وهو الألفاظ التي نزلت من السماء على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا كله وجود مادي للقرآن لأنه وجود محسوس، هذا هو عبارة عن الوجود الملكي. وأما الوجود الحقيقي للقرآن فالقرآن حقائق عينية غيبية مجردة لا ينالها الإنسان الأولي، وتلك الحقائق العينية المجردة التي لا ينالها فهم الإنسان تلك هي حقيقة القرآن الكريم. فالتأويل ما هو؟ هو عبارة عن العبور من الظاهر إلى الباطن، يعني العبور من الوجود الملكي للقرآن إلى الوجود الملكوتي، يعني محاولة اصطياد الحقائق العينية القرآنية من خلال الألفاظ والظهورات اللغوية، وهذا لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وأما كلمة والراسخون في العلم يقولون كل من، هذه جملة مستأنفة، الآية فيها جملتان، جملة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، انتهت. ثم جاءت جملة مستأنفة، هذه واو استئناف مو واو عاطفة، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. إذن فبالنتيجة ليس التأويل ما طرحه علماء الأصول، وهو حمل اللفظ على معنى ليس ظاهرا فيه، هذا اصطلاح حادث. التأويل بحسب الألفاظ التي استخدم فيها لفظ التأويل في القرآن الكريم، العبور من الظاهر للباطن، العبور من الوجود الملكي للوجود الملكوتي، وهو للقرآن كله لا لخصوص بعض الآيات من القرآن الكريم. ومما يدل على ذلك، يقول السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه، ومما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. القرآن حقائق عينية غيبية مجردة في كتاب مكنون، وذلك الكتاب المكنون الذي هو حقيقة مجردة هي حقيقة القرآن، لا يمسها ولا ينالها إلا المطهرون. وقال تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن لديكم ألفاظ ومعاني لغوية ومفاهيم عرفية، لكن القرآن لدينا في أم الكتاب، في ذلك الكتاب المكنون، في ذلك اللوح المحفوظ، لأنه عبر أيضا بآية ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لوح محفوظ، كتاب مكنون، أم الكتاب، كلها بمعنى واحد. يعني القرآن في وجوده الغيبي هو حقائق مجردة. علي حكيم، علي يعني لا تناله الأفهام، يتعالى عن نيل الأفهام له، علي حكيم، وحكيم بمعنى محكم. فهو في عالمه الملكي المادي يحصل تشابه في مصادقه، لكن في عالمه الحقيقي وهو الكتاب المكنون لا تشابه فيه، بل هو محكم. حكيم بمعنى محكم وليس متشابه. زين، ولا منافات بين آية تقول لا يعلم تأويله إلا الله، وهذه هي الآية التي قرأناها، وبين آية تقول لا يمسه، يعني لا يناله بحقيقته المجردة إلا المطهرون، لا منافات. كما في قوله تعالى في آية حيث قال قل من يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، معناه انحصار علم الغيب بالله. ولكن قال في آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذن لا منافاة بين نفي الغيب عن كل بشر ثم يقول الرسول يعلم الغيب، فإن المراد بعلم الغيب بالنسبة إلى الله علم الغيب بذاته، والمراد بعلم الرسول بالغيب علمه بوحي أو تعليم. كذلك هنا لا يعلم تأويله إلا الله بذاته، لكن يعلم تأويله المطهرون بتعليم وإيحاء منه تبارك وتعالى. زين، هذا الذي ذكره سيد الميزان. نذكر بعض الملاحظات وننهي المطلع. الملاحظة الأولى أن السيد صاحب الميزان قدس سره في الجزء الأول صفحة 9 مخالف لكلامه في الجزء الثالث صفحة 21. ففي الجزء الأول صفحة 9 قرر أن المراد بالتشابه التشابه المصداقي، وأن تأويله بإرجاعه إلى المحكمات، ولكنه في الجزء الثالث صفحة 21 قال المراد بالآية المتشابهة عدم تعين معناها لفهم السامع، اللي يقول به الأصوليون عند استماعها، بل هي مرددة بين معنيين وبالرجوع إلى المحكمات تتضح من حيث المعنى فتكون محكمة. زين، ثانياً بأنه إذا كان المراد بالتشابه التشابه المصداقي حتى المحكمات ستكون متشابهة، لأن بعض المحكمات مصداقها أيضا خفي متشابه، مثل شنو؟ مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. ما هو المراد بالمماثلة المنفية؟ المماثلة المنفية معناها واضح، بمعنى المعنى اللغوي المعنى العرفي للمماثلة. المماثلة المنفية يعني لا يوجد جامع مشترك بينه وبين غيره، لكن مصداق المماثلة المنفي مصداق خفي، لأننا عندما نسمع ليس كمثله شيء ينصرف ذهننا للمماثلة الحسية في الكيف في الشكل في المستوى، بينما المراد بالمماثلة المنفية مصداق غيبي، يعني جميع أنواع الاشتراك في العلم في القدرة في الحياة في أي معنى في أي مفهوم آخر، فالمماثلة المنفية متشابهة تشابها مصداقيا مع أنها واضحة مفهوما. فلو قلنا أن المراد بالتشابه خصوص التشابه المصداقي لدخلت بعض المحكمات في عنوان المتشابه أيضا، هذا ثانيا. ثالثا، بأن المراد بالتأويل كما هو ظاهر عنوان التأويل تأويل الشيء إرجاعه إلى المغزى منه. شوف لاحظوا هذه الآيات التي وردت حوارا بين موسى عليه السلام والخضر. موسى تساءل ما هو المغزى من أفعالك أيها الخضر؟ خرق السفينة، قتل الغلام، شنو المغزى؟ شنو المقصود من وراء هذه الأفعال؟ بعد أن بين الخضر الهدف والمغزى قال ذلك تأويل، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل، تأويل يعني شنو؟ تأويل الفعل، تأويل اللفظ، كله بمعنى واحد. التأويل بمعنى بيان المغزى والغرض من وراء العمل. تأويل الآية القرآنية بيان الغرض الواقعي من وراء هذه الآية، هذا معنى التأويل. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لأن المراد بالتأويل عبور من الملك إلى الملكوت، هذا من أين؟ هذا من شنو الشواهد عليه؟ التأويل لغتان، من الأول آل الشيء إلى هذا. التأويل لغة إرجاع الشيء إلى غرضه، إلى حقيقته، إلى سببه، هذا التأويل لغة. التأويل بحسب الاستعمالات القرآنية يعني بيان الغرض الكامن وراء الفعل أو القول، هذا المراد بالتأويل. جعل التأويل بمعنى العبور من الوجود الملكي للقرآن للوجود الملكوتي للقرآن، ودعوى أن للقرآن وجودين، وجودا ماديا ووجودا مجردا، كل هذا مستند لرواسب عقلية، كل هذا مستند إلى ثقافة فلسفية عقلية يحملها السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه، فتنعكس على فهمه للآيات. ولأجل ذلك ما هو الدليل على أن للقرآن وجودا ماديا ووجودا مجردا ووجودا ملكيا ووجودا ملكوتيا، ويعبر من أحد الوجودين إلى الآخر؟ ما هو الدليل على ذلك؟ من القرآن نفسه. ما هو الدليل؟ كون القرآن في كتاب، كون القرآن في أم الكتاب، كون القرآن في لوح محفوظ، غايته أن هذه الآيات لها معاني، معانيها يعني الآن مثلا قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني إلى وجود ملكي وجود ملكوتي. أو قوله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، له وجود ملكي وله وجود ملكوتي. أو قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، له وجود ملكي ووجود ملكوتي، وكثير من الآيات القرآنية بهذا النحو. معناه أن هذا اللفظ الذي نزل من السماء وراءه معان محكمة كانت في اللوح المحفوظ قبل نزول القرآن، لا أكثر من ذلك. وتلك المعاني المحكمة قد تكون قوانين، قد تكون تشريعات، قد تكون تاريخ، قد تكون مواعظ. لأن للقرآن وجودا عينيا غيبيا مجردا ملكوتيا وراء هذا الوجود الملكوتي، عفوا وجود الملكي، هذا كله مما يحتاج إلى قرائن واضحة من نفس القرآن الكريم. وأما التعبير بأم الكتاب، أم الكتاب، هذا القرآن كان في لوح محفوظ، كان في كتاب مكنون، ذلك الكتاب المكنون الذي كان يحمل معاني سمى بأم الكتاب. وإنه في أم الكتاب قبل أن ينزل إليكم كان عليا، يعني شامخا بمعاني، وكان حكيما. الآن مثلا عندما نقرأ قوله تعالى كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هذا هو معنى كان في أم الكتاب ثم نزل. لما كان في أم الكتاب كان قواعد عامة، لما نزل إليكم نزل مفصلا على طبق الحوادث والمناسبات. كتاب ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني كان مجموعة من القواعد، مجموعة من المعاني العامة، ثم فصلت هذه المعاني على ضوء أسباب النزول وعلى ضوء الحوادث. ماكو أكثر من هذا، يعني ليس وراء ما نزل حقائق عينية غيبية لا تنالها الحواس، يعبر عنها بحقيقة القرآن وأم الكتاب، وأن العبور من الظاهر إلى تلك الحقائق العينية هو تأويل للقرآن. زين، الملاحظة الأخيرة، ذكر السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه أن قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون، قال هذه جملة مستأنفة، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية الصحيحة، صحيحة أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. فظاهر التعبير بقوله نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله إشارة إلى الآية المباركة، وإلا لا معنى لأنه يريد أن يقول نحن راسخون في العلم بغض النظر عن الآية ونحن نعلم تأويل بغض النظر عن الآية، لا معنى له. ظاهر قوله نحن الراسخون في العلم يعني الذين ذكرتهم الآية، ونحن نعلم تأويله يعني التأويل الذي أشارت إليه الآية. فالرواية شاهد واضح على أن الواو واو العطف وليست واو استئناف، وما يعلم تأويله إلا الله هو والراسخون في العلم يقولون كل من عندي ربنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يأتي البحث إن شاء الله بعد شهر رمضان حول التفسير الإشاري، يعني الآن احنا قطعنا عدة محاضرات في التفسير العقلي وذكرنا شواهد عديدة، سوف ندخل في التفسير الإشاري بعد شهر رمضان المبارك، والحمد لله رب العالمين.